بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: تفسير الألوسي، ما مدى حاجة طالب العلم له؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتفسير الألوسي المسمى بروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي، المتوفى سنة 70 و200 ألف. هذا التفسير تفسير فيه جمع حافل وهائل من الفوائد، وقد طبع لأول مرة في مطبعة بولاق سنة 1300، ثم طبع للمرة الثانية في المطبعة المنيرية، يعني بعد طبعة بولاق، ثم طبع مرة أخرى في المنيرية أيضا. والفرق بين الطبعتين المنيريتين أن الأولى مضغوطة وليس فيها مساحة ولا علامات ترقيم، وليس فيها أيضا أرقام للآيات، بخلاف الطبعة الثانية فهي أكبر حرف وفيها أيضا أرقام الآيات، وهذا مهم جدا، وحرفها أكبر. وأما طبعة بولاق فعلى طريقتهم في الطبع من رص الحروف، والحرف الدقيق المتميز لبولاق القديم، ولكن الطبعة المنيرية الأولى فيها ما ذكرت من عليها برواز الصفحات، وحرفها مرصوص ودقيق، والثانية أكبر حرف وفيها أيضا الترقيم، فهي أميز من هذه الحيثية. والطبعات المنيرية فيها جمال الطباعة كما هو معروف، وصفحة العنوان تكون باللون الأحمر، وهذا ما يميزها عن غيرها من المطابع،
الخطوط يعني
المميزة، فيها جمال طباعة، لا سيما عند من تهويه أو تستهويه جمال الطباعة، وهذا له أهله. التفسير كبير، يقع في 30 جزءا بعدد أجزاء القرآن، وكما قلت آنفا هو مملوء من الفوائد، وفيه غوص على الفوائد من الكتب التي لا يعرفها كثير من الناس، فهو تفسير حافل ومشحون بالفوائد، ولكن عليه ملاحظات كثيرة. فمذهبه ما تريدي من حيث الصفات وباب الاعتقاد، وهو أيضا كحاطب الليل، لا يفرق بين المحققين وغيرهم، فيقول مثلا قال الإمام المحقق ابن القيم، بينما يقول قال الإمام محي الدين قدس سره، يقصد يعني ابن عربي الملحد، وينقل عنه الطوام في ما يذهب إليه من وحدة الوجود. وعلى كل حال، هو
يذهب يعرضها شيخ إقرارا ولا يعرضها
في يعرضها من غير تعليق. وفيه أيضا تفسير الصوفية الذي يسمى بالتفسير الإشاري، تفسير الإشاري، فإذا فسر الآية قال ومن باب الإشارة كذا، فيأتي بكلام لا يفهم إلا على طريقة من يعتذر لابن عربي وغيره. وعلى كل حال لو نقح واختصر هذا التفسير وجرد من هذه المخالفات ففيه فوائد في جميع الفنون ولا توجد عند غيره. ومما ذكره من هذه الفوائد في تفسير سورة العصر قال جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تبحث عنه فدلت عليه فقالت إنها زنت وولدت وقتلت الولد وكذا وكذا، فقال لعلك ما صليت العصر، لأن التفسير تفسير سورة العصر، وينسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هو في هذا ينقله عن تفسير الرازي، ولذلك قال لما انتهى من النقل قال تفرد بذكره الإمام، بذكر هذا الكلام
يقصد الرازي،
الإمام يعني الرازي.
نعم.
ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث.
عجيب،
ليكون هذا مدح ولا ذم؟
مدح.
مدح يتفرد معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث،
هذا كأنه ذم في سياق المدح.
على كل حال هو ذم شنيع. وقد عرف عن الرازي أنه في باب الرواية لا شيء، وبضاعته في الحديث مزجات، وغير ذلك من أمور ذكرها ولطائف لغوية وأدبية وتاريخية، ويذكر قصص وحكايات ونكات. فالتفسير فيه فوائد عظيمة، وفيه مثل هذه الطوام التي لو جرد منها لانتفع به طلاب العلم، والمتوسط من طلاب العلم لا ينصح بقراءته كتفسير الرازي، لكن فيه فوائد قاص عليها الألوسي بسعة اطلاعه ووفرة كتبه، فهو مفيد من هذه الحيثية لكبار الطلاب من أهل العلم. وعلى كل حال لو جرد ونقح من هذه المخالفات لانتفع به طلاب العلم نفعا كبيرا، والله أعلم.
شيخ، البعض ينسب التفسير إلى محمود شكري الألوسي،
رأينا من نسبه إلى محمود شكري الألوسي، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن الألوسي محمود شكري متأخر بحدود 70 سنة. ومحمود شكري محقق، علامة محقق في باب الاعتقاد، وله مشاركات في طبع كتب إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشرح كتاب مسائل الجاهلية، وله مشاركات، وله أيضا في الرد على النبهاني كتاب اسمه غاية الأماني في الرد على النبهاني، كتاب جيد ونفيس ومفيد جدا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم شيخنا. يقول السائل هل يوجد صلاة تسمى صلاة الغسل وذلك بعد الغسل من الجنابة؟
في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال
اللهم صل وسلم
عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، وهذا في الوضوء. وفي حكمه عند أهل العلم الغسل من الجنابة، لأن الغسل مشتمل على الوضوء، فهو وضوء وزيادة، ومن السنة إفراد الوضوء قبل الغسل ثم الاغتسال. وعلى كل حال قال أهل العلم كما في عمدة القاري: لم أتطهر طهورا في شرح الحديث، يقول: أي لم أتوضأ وضوءا وهو يتناول الغسل أيضا، ويتناول الغسل أيضا. وفي نهاية المحتاج للرملي قال: ومما تسن فيه الجماعة ركعتان عند إرادة السفر بمنزله، وركعتان بعد الوضوء، وألحق به البلقيني الغسل والتيمم ينوي بهما سنته، والله أعلم. فإذا اغتسل فهو في حكم المتوضي، لأن الوضوء مندرج في الغسل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: دخلت المسجد بعد سلام الإمام ووجدت صبيا في العاشرة من عمره تقريبا يصلي، فدخلت معه في الصلاة، ولكنه صلى بشكل سريع، لم نتمكن في بعض الركعات من إتمام الفاتحة، فأعدت الصلاة بعد سلامه، وأود أن أسألكم: هل تصرفي هذا صحيح؟ وهل تجوز الصلاة خلف صبي في هذا السن في مثل زماننا؟ وهل كان يجب علي أن أقطع الصلاة عند علمي بأنه لا يمكننا من أو لا يمكننا من قراءة الفاتحة؟
جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة قال: لما أرادوا أن يقدموا واحدا منهم، والمعلوم أن الذي يقدم هو الأكثر قرآنا، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال عمرو: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا، لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين يديه وأنا ابن 6 أو 7 سنين. فإمامة الصبي إذا كان يحسن الصلاة ويتقنها وهو أحفظ من غيره فصلاته صحيحة. وفي المجموع شرح المهذب للنووي فرع في مذاهب العلماء في صحة إمام الصبي للبالغين، قد ذكرنا أن مذهبنا صحتها، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وإسحاق بن راهوي وأبي ثور، وكره بعضهم ويرى بعضهم أنه لا يأم في المكتوبة، وإنما يأم في النافلة، لأن صلاة الصبي بالنسبة له نافلة، بالنسبة له نافلة، لأنه لم تكتب عليه تكاليف. وعلى كل حال ما دام الحديث صحيحا في البخاري في إمامة عمرو بن سلمة فلا قول لأحد. يبقى الإشكال في كونه لا يمكن المأمومين في قراءة الفاتحة، والقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. فعلى كل حال إذا كان يحسن الصلاة وصلاته في ذاته صحيحة، والأصل أن من صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت إمامته صحت صلاته، من صحت صلاته صحت إمامته، فلا إشكال في صلاة الصبي. لكن إذا كان يصلي صلاة مشتملة على خطأ كالسرعة الشديدة التي لا تمكن المأمومين في قراءة الفاتحة الواجبة، بل هي ركن من أركان الصلاة، وحينئذ لا يجوز تقديمه، وإذا لمس منه ذلك فلا يمكن من إتمام الصلاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أو سائلة: أحرمت مع أهلي من ميقات الطائف، وعند دخولنا مكة جاءها العذر الشرعي فاعتمر أهلها وبقوا يومين في مكة. تقول: ثم عدنا إلى الطائف للنزهة، وبعد عدة أيام عزم أهلي على أداء عمرة أخرى، وكان العذر قد زال عنها، فأحرمت معهم من الطائف وأدت العمرة مع أهلها. لكن أخبرتها إحدى قريباتها أن فعلها هذا خطأ. تقول السائلة: فبينوا لي محل خطئي، وكيف يمكنني تصحيح ما أخطأت فيه، وهل يجب علي فدية لذلك؟
ما دام أحرمت من الميقات مع أهلها ونزلت عليها الدورة العادة، نزل عليها الحيض، فتنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر فتحل من عمرتها. لكنها لما قضى أهلها عمرتهم ورجعوا إلى الطائف ثم أتوا بعمرة ثانية أحرمت مرة ثانية، هي لا زالت محرمة، محرمة في الإحرام الأول. فيلزمها أن تأتي بالعمرة بالإحرام الأول، وما دامت جاهلة فإحرامها الثاني قدر زائد لغو، لا يؤثر على عمرتها الثانية ما دامت جاهلة. وشريطة ألا يكون زوجها قد جامعها، فإن كان زوجها قد جامعها فتكون أبطلت إحرامها الأول، فتحرم بإحرام جديد وتأتي بعمرة تقضي فيها العمرة الفاسدة، عمرة التي أفسدتها بالجماع، وتذبح شاة وتكون بذلك قد قضت ما عليها بأن طافت وسعت وقصرت بالإحرام الثاني الذي أبطلت الذي بطل إحرامها الأول بسبب الجماع. وبعضهم يلزمها بعمرة ثانية فتكون الأولى سعيا في تصحيح الفاسدة، سعيا في تفصيل تصحيح العمرة الأولى الفاسدة، والثانية هي القضاء،
يعني تتم
مضي في فاسد في فاسدة الأولى ثم تعتمر قضاء لما أبطلته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم التسبيح بخاتم التسبيح؟
التسبيح بالخاتم أو السبحة أو النوى أو الحصى كل هذا خلاف الأولى، والأولى أن يسبح المسلم بأنامله لأنها مستنطقات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أم المؤمنين تسبح بالحصى أرشدها إلى الأنامل. وعلى كل حال التسبيح بغير الأصابع سواء كان بالحصى أو النوى أو السبحة وما أشبه ذلك كله خلاف الأولى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يطلق على اللقيط يتيم؟ وكذلك هل حكمه حكم اليتيم؟
اللقيط مجهول النسب، لا يعرف له أب ولا أم ولا قرابة، فحكمه حكم اليتيم لفقد والديه. وفي حقيقة الأمر أنه أشد حاجة للعناية والرعاية من معروف النسب ولو توفي أبوه في حال صغره، لأن مجهول النسب مقطوع، لا أب ولا أم ولا أخ ولا عم ولا خال، بينما اليتيم الذي مات أبوه في صغره مات أبوه لكن بقيت أمه وبقي أخوانه وبقي أعمامه وبقي أخواله وقد يكون وارثا عن أبيه، ومع ذلك جاءت الوصية به، برعاية الأيتام، فمجهول النسب أشد حاجة من اليتيم المعروف النسب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة الوسطى والوسطى وفرج بينهما شيئا. متفق عليه. فإن مجهول النسب يدخل في هذا الأجر المترتب على كفالة اليتيم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وبهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات على استفساراتكم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.